الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتح كتاب الإتقان النوع 43. قال المصنف في النوع 43 في المحكم يوم متشابه، دخل على نوع مهم وصعب، يعني من أصعب علوم القرآن، مش عشان فهمه صعب، لا، عشان استنباط الحكم منه هو اللي صعب. فنركز كده من البداية، عشان هو الحقيقة في الباب أورد شبهات كثيرة جدا واحتاج لتركيز. بدأ الكلام بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآية معروفة مشهورة عن طلبة العلم اللي ذكر فيها الله عز وجل كلمة المحكم وكلمة المتشابه. يقول رحمه الله: وقد حكى ابن حبيب النيسابوري في المسألة ثلاثة أقوال. هو ذكر ثلاث أقوال ابن حبيب، لكن قول يعني يكون يقول ثلاثة مسائل، لا، هي مش مسائل. الكلام ده في نظر كما قال بعض أهل العلم، ولكن يقال أنواع، يقال أنواع المحكم والمتشابه. العلماء في هذه الآية ذكروا أنواع المحكم المتشابه، مش مسائل، هي مش مسألة، هي أنواع. لكن نقرأ كلامه. قال أحده أن القرآن كله محكم لقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته. دي أول حاجة، أن المحكم اللي هو القرآن كله محكم. القول الثاني: كله متشابه لقوله تعالى: كتابا متشابها مثاني. القول الثالث هو الصحيح، ده قول بقى السيوطي بيقول هو الصحيح: انقسموا إلى محكم ومتشابه للآية المصدرة بها أو المصدر بها. والجواب عن آيتين أن المراد بإحكامه إتقانه وعدم تطرق النقص والاختلاف إليه، وبتشابهه كونه يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والإعجاز. نقف قبل ما ندخل على نكمل الكلام ونبين. أنا أولا ابتداء لابد أن أنا أعلم أن عندي محكم عام ومتشابه عام، ومحكم خاص أو بمعنى خاص، ومتشابه يعني نقول إيه، متشابه كلي ومتشابه نسبي، والمحكم كلي والمحكم أو عام ومحكم بمعنى خاص. المحكم العام أو المعنى العام للمحكم إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب أو هذا الكتاب الله سبحانه وتعالى كل ما فيه محكم من ناحية الإتقان والإحكام، ولا يتطرق إليه النقص ولا يعني الكذب أو الزيادة أو النقصان. فهو محكم، الله سبحانه وتعالى أحكمه كل أخباره صدق، كلها عدل، كل أحكامه عدل، كل أخباره صدق. هو إعجاز في نفسه، القرآن في نفسه إعجاز، مش فيه إعجاز، هو في نفسه إعجاز. فكل دي أمور معنى الكلمة محكم. فلو أردنا أن احنا ناخد كلمة المحكم بهذا المعنى، فالقرآن كله محكم من هذا الوجه، إنه كله أخباره صدق، كل أحكامه عدل، هو إعجاز في نفسي، لا يأتي الباطن بين يديه ومن خلفي، لا يتطرق إليه النقص أو الزيادة، إلى آخر معنى الإحكام. ده المعنى العام لكلمة محكم. طيب المقابل ليه المتشابه؟ مقابل لهذا المعنى المتشابه، المتشابه من هذا الوجه هو قال الله سبحانه وتعالى فيه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. الآيات في سورة الزمر هو متشابه في الحسن، يشبه بعضه بعض في الإحكام وفي الإتقان وفي الحسن وفي الجمال وفي الرونق وفي الرصف وفي النظم وفي البديع وفي كل جميل. فهو متشابه من هذا الوجه، أن كله جميل، أحكامه جميلة وأمره جميلة وزواجره تدل على حكمة بالغة. فده المعنى العام للمتشابه. بس اللي احنا فيه بصدد دلوقتي واحنا بنشرح كتاب الإتقان أو اللي أراده السيوطي أو غيره من العلماء في كتب علوم القرآن لا يقصد هذا المعنى، لا يقصد هذا المعنى العام اللي هو للمحكم المتشابه. صح صحي معي، يعني هو هنا السيوطي أو غيره من العلماء اللي بتكلموا في علوم القرآن لا يقصدوا معنى الإحكام العام اللي احنا قلناه وذكرناه دلوقتي ولا المتشابه العام. لا، ده خلاص، ده ثابت عند العلماء، مفيش خلاف، مفيش حد مسلم هيقول ان القرآن مش محكم او في زيادة او في نقص او اخباره يعني ينفي ما قلنا في تعريف المحكم، ولا في مسلم ينفي ما قلنا في تعريف المتشابه، انه كله حسن وكله جميل ويشبه بعض بعض في الحسن والجمال والرصف والنظم والبديع، مفيش حد مختلف في ده. فمش ده النوع اللي بيتناوله العلماء في شرح علوم القرآن. لكن ايه اللي أرادوا العلماء؟ أرادوا يبينوا حاجة تانية، نوع خاص من المحكم والمتشابه. لو نظرنا إلى المتشابه، أنجد واللي ذكرت أو امتحنت في الكتب اللي قلنا عليها، في اللي هي كنت عاملة امتحان قبل حد يلتحق بدورة علوم القرآن، يمتحن في أصول التفسير من عثيمين و مقدمة في أصول تفسير تيمية، والكلام ده موجود فيها، اللي هي مسألة معنى المحكم العام والمتشابه العام. طيب أنا عايز دلوقتي عندي محكم، عندي متشابه كلي، متشابه نسبي، متشابه كلي ومتشابه نسبي. فالمتشابه الكلي اللي هو إيه؟ اللي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وذلك العلماء اختلفوا في مسألة الوقف عند قول الله تعالى، الآية اللي بيدينا اللي هي رقم 7 في آل عمران، لما عند قوله تعالى ايه يا ستي محكمات فلأم الذين ما تشام تغال فتنة تبتغال تأويلي، يعني بس عايزة جاي الحتة دي، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، خلاص. فأما الذين في قلوبهم زيغهم فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. لو منظرنا في المصحف هنا هنا وقف لازم، والعلماء يقولون هنا وقف تام، وما يعلم تأويله إلا الله وقف تام. هنا لو وما يعلم تأويله إلا الله المقصود به المتشابه الكلي، لكن لو وصلنا الكلام وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يبقى ده اسمه متشابه نسبي. يعني إيه؟ يعني أنا الآية دلوقتي ممكن تقرأ على وجهين، علامة الوقف اللازم اللي في المصحف فيها خلاف، لأن الآية في معناها خلاف. ففي أمور لا يعلمها إلا الله متشابه كلي، وفي تشابه نسبي، يعني الأمور لا يعلمها إلا الله دي متشابه كلي، لا يعلمها لا علماء ولا عوام مسلمين. وفي التشابه النسبي اللي هو يعلمه الله ويعلمه العلماء الراسخون في العلم لكن لا يعلمه المسلمون. فاهم قصدي؟ فنيجي على التشابه الكلي. التشابه الكلي زي ايه؟ زي مثلا الحاجات الغيبيه كلها، الحاجات اللي هي الغيب، لا يعلم حقائق الغيب الا الله، لا يعلم حقائق الغيب. يعني حقيقه الدابه اللي هتخرج لنا من في نهايه الزمان، حقيقه الميزان يوم القيامه، احنا عارفين في ميزان وهيتوزن فيه اعمال العباد او العباد واعمالهم الى اخره، لكن صفته ايه؟ مصنوع من ايه؟ حجمه ايه؟ طوله ايه؟ عرضه ايه؟ ما نعرفش. الصحف اللي تتطاير يوم القيامه، الصحيفه دي معموله من ايه؟ من ورق ولا من غير ورق؟ طب وحجمها ايه وطولها ايه الى اخره؟ حقيقه المغيبات، حقيقه الحاجات الغيبيه لا يعلمها الا الله، لانه لم يخبرنا بها لا في القران ولم يخبرنا بها نبيه صلى الله عليه وسلم. جميل. فاذا نحن نعلم انه في امور لا نعلمها. ايضا حقيقه الصفه من المتشابه الكلي، حقيقه الصفه مش معنى الصفه، حقيقه صفات الله سبحانه وتعالى متشابه الكلي. ليه؟ لان حقيقه الصفه احنا بنقول نسبه الصفه ونسبه ان لها معنى اقدار السنه جماعه، اما كيفيه الصفه، كيفيه الصفه لا يعلم الا الله. اذا كيفيه الصفات من المتشابه الكلي، كيفيه الصفه نفسها، يعني الرحمن عرش استوى، نسبه انه استوى يليق بجلاله وكماله، استوى معلوم خلاص. لكن كيفيه الاستواء لا نشبهه بالعباد ونقول زي ما استوى الملك على السرير يبقى الله يستوى، لا اعوذ بالله. والكلام ده قلناه كتير في العقيده لكن مراجعه يعني. فاذا امور المغيبات هي اللي فيها متشابه كلي. ايه سيبها على كده، اي حاجه غيبيه ما شفناهاش، الدبه لا تخرج يوم القيامه، قصدي يعني تخرج تكلم الناس قرب قيام الساعه ما نعرف شكلها ايه، ربنا قال دب خلاص هي دب شكلها ما عرفش، زي ما قلنا كده بعض الامور اللي هي في الاخر ما نعرفهاش، صفات كيفيه الصفه ما نعرفش الكيفيه، الامور دي كلها دي بس متشابه كلي. ده اللي نقف عند قول الله تعالى وما يعلم تاويله الا الله، نقف هنا بقى لو نقصد ايه المتشابه الكلي. لكن لو اردت المتشابه النسبي اقول وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم، ده المتشابه النسبي. ايضا من المتشابه الكلي، بس لسه في المتشابه الكلي، ان وقت بقى نفس الامور الغيبيه دي وقت وقوعها ما نعرفش، يعني الساعه امتى هتقع ما نعرفش، احنا عارفين في الساعه في علامات صغرى علامات كبرى ايوه، لكن امتى بالظبط لا احد يعرف، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعلم. جميل، ربنا اخبرنا بهذا في القران. مثلا امور معينه، ايه الحكمه من اشياء كتير جدا احنا بنعملها في العبادات ما نعرفش حكمتها؟ ضربت مثلا كتير، ليه بنطوف 7 اشواط ما ما نعرفش. طب ليه في الكعبة يعني ما نيجي في حجة أو عمرة؟ ما نعرفش. طب ليه المغرب 3 ركعات والعشاء 4 والعدد ركعات الصلاة بالوصف ده أو بالكيف ده؟ برضو ما نعرفش. إذن هذه الأمور اللي هي إيه؟ اللي هي بعض الحكم أو في حكم أحكام لها حكمة معينة يقينا لكن لا نعلمها. ده بقى اسمه إيه؟ المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. إيه الحكمة اللي جعل الصلاة بهذا الوصف 2 وأنا 4 و4 3 4؟ يعني إيه اللي جاء إيه السبب إنه جعل هذه الصلاة على هذا الوصف؟ ما نعرفش. إيه السبب إنه خلى الطواف 7 أشواط؟ ما نعرفش. إيه السبب؟ إيه السبب؟ حاجات كتير في ديننا ممكن، وإحنا قلنا عندنا حكم تعبدي وحكم تعللي. فاكرين واحنا بنشرح الفقه في احكام تعبديه واحكام تعلليه؟ الاحكام التعبديه هي دي، بنتعبد الله بالطواف في المناسك بهذا الوصف 7 أشواط في حوالين الكعبه و7 أشواط بين الصفا والمروه والى اخره من المناسك. مش عارفين ليه 7 وليه كده وليه نبتدي بالصفا وليه ما نبتديش بالمروه. كل دي امور اسمها احكام تعبديه لا نعلم حكمتها، لكن نقر ان في حكمه يقينا لان الله حكيم وكل افعاله صادره عن ايه؟ عن صفاته. فكل أفعاله صادرة عن صفاته، ومن صفاته هو الحكيم. واضح؟ فيبقى دي كده المتشابه الكلي. إيه كمان؟ يبقى قلنا الحاجات الغيبية ما نعرفش كيفيتها، الأمور الغيبية، صفة العرش إيه؟ طوله إيه؟ معمول من إيه؟ مصنوع من إيه؟ ما عرفش. واخد بالك إزاي؟ إلى أخيره بقى من الأمور الغيبية، نحن نؤمن بيها لكن لا نعرف كيفيتها. كيفية الصفات، كيفية الأحداث يوم القيامة على الوجه بالظبط. يعني صفة زي ما قلنا الميزان ايه، صفة الصحف ايه، ما نعرفش. القنطرة المظلمة نقف عليها شكلها ايه، كده. الأمور دي الغيبية لا نعرف، لا نعرف كيفيتها. الحاجة التانية ما نعرفش امتى تقع، مش عارفين، زي قلنا علامات زي وقوع الساعة. الحاجة التالتة في المتشابه كلي انه من الأحكام اللي لا نعلم الحكمة منها لكن فيها حكمة يقينا، لكن نعرف وضربنا مثلا على الصلاة وعلى مناسك الحج والعمر. يقابل هذا المحكم المتشابه الكلي يقابله المحكم الكلي. ده متشابه كلي اللي هو لا يعلمه إلا الله، يقابله بقى المحكم الكلي اللي يعلمه كل الناس اللي هو إيه؟ ما فيهوش خلاف. المسائل ما وقعش فيه خلاف بين المسلمين. ما فيش حد عارف لما يقرأ القرآن إن الصلاة فرض وإنه ربنا فرض الزكاة وإنه ربنا أمر بشهر صيام رمضان مش أي شهر تاني في السنة وربنا أمر بالحج اللي ما استطاع عليه وربنا أمر أمور واضحة بيقرأ آيات الكتاب واضحة بالنسبة له جلية، اللي محتاج عالم يدله ولا يفصل له إلا بقى في تفاصيل المسألة. يعني عارف إن الصلاة فرض، تفاصيلها إيه وأركان واجبات؟ لا، مش بتكلم عن فروع الأمر، أنا بتكلم عن الأمور نفسها، الأمر والنهي، أمور واضحة. ده كله اسمه إيه؟ محكم كلي. الصلاة محكمة لا نسخت ولا راحة ولا 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 حاجة محتاج حد يفصل لي إلى آخر من الأمور، هي محكمة الآيات البينات الواضحات. دي اسمها إيه؟ المحكم الكلي اللي هو يقابله الكلي، يقابله متشابه الكلي. تمام كده، واضح المسألة؟ طيب عندي بقى حاجة تانية اسمها ايه؟ اسمها المتشابه النسبي. ايه المتشابه النسبي؟ هو ده اللي فيه اشكال، وهو ده اللي انا قلت في بداية الدرس ان اصعب باب في علوم القرآن باب المحكم المتشابه، وبوضحت قلت الاصعب مش من جهة انه صعب الفهم، لكن من جهة استنباط الحكم صعب جدا. ليه؟ لان فيه خلاف كتير واقع بين العلماء. الأول مسألة الصفات اللي أثبت أهل السنة وجماعة ونفاها أقوام وطائف المسلمين، وتنازعوا في 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 مسألة إثبات الصفات لله، وطبعا السلف هم اللي معهم الحق وهم أسعد الناس بالدليل. المتشابه النسبي اللي هو يقابله إيه؟ المحكم النسبي. لأن أنا عندي محكم نسبي. يعني إيه محكم نسبي؟ اللي هو مثلا أقول لك إيه، الآية دي محكمة ولا منسوخة؟ يقع النزاع، أصبح محكم نسبي. يعني إيه محكم نسبي؟ يعني في ناس تقرأ الآية مش عارفة هي محكمة ولا منسوخة، لكن عند العلماء الراسخون في العلم يعلموا إن دي آية محكمة ودي آية منسوخة. يبقى المحكم يقابله المنسوخ، فيقولك لا الآية دي نسخة، تقولك لا عن تاني يقولك لا دي محكمة، فأصبح الإحكام هنا إيه؟ والنسخ مسألة نسبية بحسب تنازع العلماء، واللي معاه الدليل اللي هو اللي هيبقى يعني وصل للحقيقة. لكن عايز أقول الإحكام هنا مش عام، لأنه بيحصل فيه بين العلماء بعض النزاع. المتشابه النسبي هي دي بقى المشكلة، هي دي المشكلة بقى في اللي هي أشياء متشابهة. ليه بقى ليه صعب؟ لأنه مرتبط بالمعنى. التشابه النسبي مرتبط بالمعنى. يعني لو نظرنا للفرق الضالة اللي ضلت سواء السبيل وضلت عن الطريق القويم وانحرفت، ويعني وصلت لما وصلت ايه في باب في ابواب كثيره سواء في الاعتقاد أو في مسائل الأحكام بسبب فهم المعنى خطأ. يعني الفهم عندهم المعنى نفسه فهموه خطأ. خارج لما خرجوا عشان سبب إن هما خرجوا على علي إيه؟ قالك أنت بتحكم الرجال؟ فاش حكم الرجال؟ الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. فخدوا اللفظ بدون ما يفهموا معنى الآية. وطبعا لما نظروا من عباس وبينهم الأدلة إن ربنا سبحانه وتعالى بيحكم وبيحكم في كذا وبيحكم في كذا ورد عليهم، في ناس أصحاب العقول أو القلوب اللي ما فيهاش هوا أعتقد يعني رجعوا، وناس تانية ما رجعتش. لكن الشاهد هم فهموا الآية غلط، إن الحكم إلا لله. قالك لا، أنت بتحكم الرجال، ما بتحكمش الرجال، افهم الكلام. لا، ما بيبقى طب الرجال ده بيحكموا باللي ربنا يرضيه، ما فهموش. فبيجي اللبس من هنا، عدم فهم المعنى. ولو رجعوا لأولي العلم والراسخون في العلم زي ما رجع كده الخارج لابن عباس وناظرهم، رجعوا اللي ما كانش عندهم هوا، الا عنده هوا اصر على في عقله لانه اقتنع ثم بحث. ودي اكبر مصيبه تواجه طالب العلم، انه يعتقد ثم يبحث، كارثه. لا يمكن يصل الحق. ليه؟ لانه مش هيسمع الحق وهيظل يبحث على اي حاجه ولو فيها شبهه تؤكد ما في عقلي، لانه اعتقد خلاص. مش كده يعني دايما، انا بدندن كتير جدا مساله العقيده، ومن الصغر نعلم الولاد العقيده الصحيحه، لان لو اعتقد غلط صعب جدا يرجع لاعتقاد الغلط، مستحيل، شبه مستحيل. يعني نادرا ما حد اعتقد شيء غلط ورجع. وادمنا نماذج من السلف المتبحرين في العلم اللي هم على درجه عاليه جدا، يعني هنا والسيوطي اللي احنا بنشرح كتابه وغيره، مع هذا اعتقدوا اشياء مثلا معينه زي ما السيوطي اعتقد اشياء في الصفات، خلاص انتهى. يجادل ويشوف ازاي بينافع عن المساله. فلو انسان اعتقد قضيه معينه صعب جدا يرجع عنها، صعب جدا، يعني هيبقى فيها شبه صعوبه، يعني قلما تجد حد بيرجع. فهي دي مشكله اللي عشان كده قلنا الموضوع صعب، لما المتشابه النسبي متعلق بفهم المعنى. فالمعنى اتفهم غلط ورسخ في القلوب والعقول هذا المعنى الخطا، هيبقى شبه مستحيل ان احنا نزيل هذا الخطا ونضع مكانه الصواب. يعني نادر، من النادر جدا. فداء المتشابه النسبي عشان كده قلنا انه صعب جدا واصعب الابواب لانه متعلق بالمعنى. هنا قال: واختلف وقد اختلف في تعيين، كلام بقى السيوطي بيقول قد اختلف في تعيين المحكم والمتشابه على اقوال. فقيل المحكم ما عرف المراد منه اما بالظهور او بالتاويل، والمتشابه ما استاثر الله بعلمه كقيام الساعه خروج الدجال والحروف المقطعه. قيام الساعه ما نعرفش امتى، خروج الدجال ما نعرفش امتى، وغيرها زائد الحاجات اللي احنا قلناها حاجات كتير جدا. هو ضرب مثل على المتشابه كلي، يبقى ده اسمه متشابه. ايه اللي بيقوله ده؟ ها ركزي معايا، هنطبق اهو على كلامه. هنا يبقى اسمه ايه؟ المحكم هنا معرفه اما بالظهور او بالتاويل، يعني بالتفسير، التفسير الصحيح مش تاويل. لان التاويل على قسمين، تاويل فاسد وتاويل صحيح. التاويل الصحيح اللي هو يناسب المعنى، التاويل الفاسد اللي هو يحرف الكلم عن مواضعه ويحرف المعنى عن مراده. يعني عندي تأويل صحيح وتأويل فاسد، صح صحي معايا. يبقى المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل. التأويل هنا مقصود به التأويل الصحيح اللي على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم. والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة خروج الدجال، وضربنا أمثلة. وقال: والحروف المقطعة في أوائل السور. الحروف المقطعة في أوائل السور، هل تعتبر هنا من متشابه ولا من المش متشابه؟ قالك المتشابه هنا بالحروف المقطعة في أوائل السور. طبعا متشابه، بس متشابه نسبي ولا جزئي؟ هو هنا جايب الكلام كله على بعضه، ما بيفصلش يا جماعة، ركزوا معايا، وما بيفصلش من المحكم الكلي والمحكم المعنى العام أو المعنى النسبي، ولا المحكم الكلي المتشابه الكلي ولا النسبي، ما بيتكلمش عن النقطة دي. فهنا قالوا الحروف المقطعة في أول الصور جعلها متشابه كلي، لأنه جابها في سياق الكلام عن علم الساعة وعلم الخروج والدجال، والكلام ده مش صحيح. ليه مش صحيح؟ إيه الدليل؟ أقول لك دلوقتي الدليل. أولا الدليل أنه الصحابة تنازعوا في معرفة الحروف المقطعة، يعني هم بينهم نزاع في معنى هذه الحروف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فيها. الصحابة تنازعوا في معنى هذه الحروف، ومن بعده من السلف تنازع في معنى هذه الحروف. ولو الحروف المقطعة من المتشابه الكلي اللي لا يعلمه إلا الله، ما كانش العلماء تجرأوا على ذكر أقوال. اسمع معايا الحتة دي، نقطة جميلة في المسألة. صحصحي معايا، هو بيقول هنا ايه؟ الحروف المقطعه في اوائل الصور اوردها في سياق الكلام عن الساعه وعن خروج الدجال فجعلها من المتشابه الكلي، وهذا ليس صحيح، خطا. الحروف المقطعه من المتشابه النسبي، ممكن يقال عليه متشابه النسبي، ناس عرفتها وناس لم تعرفها، مش متشابه كلي، لان المتشابه كلي لا يجوز ان يقع فيه النزاع، ينفعش خلاص. فيش حد من العلماء مثلا قال ايه ده نعرف الساعه والتاني قال ما اعرفش، مفيش واحد من العلماء قال لا ده نعرف امتى خروج الدجال والتاني قال ما اعرفش، لا، كل اتفقوا على عدم معرفه قيام الساعه، وعلى عدم معرفه متى يخرج الدجال، على عدم معرفه كل اللي قلناه في المتشابه كلي، العلماء كلهم متفقون عليه. اذا ما وقع الخلاف بين العلماء، اذا ان البعض يرى المساله والاخر يرى شيء، اذا ده ايه؟ متشابه النسبي. الدليل كمان، الدليل الشيخ الاسلام تيميه لما تكلم عن الحروف المقطعه قال انها لها مغزى وليس لها معنى، او فحو كلامه يعني، لها مغزى وليس لها معنى. ليه؟ قال لان هذه الحروف اتكون منها كلام العرب ليس لها معنى. يعني ايه قصدي كلام الشيخ الاسلام تيميه؟ صح صح كده، يعني ايه ليس لها معنى؟ الكلمه في الاول شديده على الاسماع، لما اقول لك حاجه في القران اللي ليس لها معنى الكلمه شديده ما تقبلهاش، ولذلك ما اقولش الكلمه دي الا قدام طالب علم، امام طالب تعالى ونسمعها لطالبات العلم، مش كلمة دي قدام العرب ابدا، انا ولا الف لام ميم ملهاش معنى، لا مش مقصود كده كلام شيخ الاسلام تيميه. كلام شيخ الاسلام تيميه مفهوم ان معروف عند العرب عشان الكلمه عشان افهم معنى الكلام لابد يتكون لا اما من كلمه لا اما من جمله، صح؟ يعني اقول لك سماء، جميل، وبعدين سبع سماوات، يبقى انا فهمت حاجه معينه. اقول الشمس، يبقى انا اشرت الى هذا الكوكب المضيء. طب الشمس تشرق من مشرقه، يبقى انا اردت ان انا ابين لك موضع شروق الشمس، وهكذا. فاذا العرب عندهم ان اما عشان افهم يبقى لازم كلمه او جمله، هو ده اللي يتفهم. اما الحروف اقول الف فهمت ايه؟ ولا حاجه. ميم يعني ايه؟ ولا حاجه. صاد، فالحرف لوحده لا يعطي معنى، ده مقصود كلام شيخ الاسلام تيميه، ان الحرف لوحده مستقل لا يدل على معنى، وده متفق عليه البشر كلهم العقلاء، يعني الحرف لوحده لا يعطي معنى، مش معناه ان هي ملهاش لازمه. يعني ممكن لما تقولي الحروف المقطعه والصور ليس لها معنى، حد يفهم ليس معنى يعني ملهاش لازمه، او اتحطت كده عايز اقول لك انت ايه يعني بتقولي ده، كلامك مش مفهوم يعني ملوش معاني، فيها استهانه وفيها تحقير من الكلام. لا مش مقصود كده، اتوضحت المقصود، يبقى ليس لها معنى يعني لوحدها بذاتها مستقله لا تعطي معنى. الحرف الالف لوحده ما يدينيش معنى، حرف الباء لوحده ما يدينيش معنى، حرف الجيم لوحده كده، كل حرف مستقل لا يعطي معنى، او حتى حرفين، لو قلت الف لام ميم صاد ما ادتنيش معنى، لو قرات كل حرف لوحده ما يدينيش معنى. فده كلام شيخ الاسلام تيميه، ولكن قال ليس ان لها مغزى وليس لها معنى. ليس لها معنى اللي انا شرحته دلوقتي، الحرف لوحده لا يعطي معنى، وده معروف عند العرب. لكن لها مغزى، ايه المغزى؟ قال ان المغزى ده اللي هو كلام يا شيخ الاسلام تيميه فحوه، ان المغزى ان الله عز وجل اراد يبين للعرب كفار قريش يتحداهم بهذا القران، وبين ان هذا القران كلماته متكونه تكونت من هذه الحروف اللي انتم عارفينها كعرب، واللي انتم بتستعملوها في كل كلامكم كعرب، سواء شعر او نثر او هجاء او اي نوع من انواع، كل كلام العرب متكون من هذه الحروف ما فيش غيرها. فبين لهم ان هذه الحروف اللي انتم بتستعملوها واللي انتم بتستخدموها تكون منها القران، هاتوا بقى زي والله صوره والله عشره والله جرق، وتحداهم بهذا الكلام. ده قول. في بعض اهل العلم قال لا، احنا ما نعرفش ايه معنى الحروف ولا نعلم مراد الله منها، والاصل ان احنا نتوقف، لكن في حكمه بالغه لذكرها في اول القران، وده تبنى هذا القول بعض المتاخرين منهم الامام الشوكان، منهم الامام الشوكان وغيره طبعا، زل ذاكرتي حاضر دلوقتي معايا، قالك لا احنا نتوقف ما نعرفش معناها ايه، وربنا سبحانه وتعالى ما قال لناش معناها ايه، المراد منها ايه، او مش معناها المراد منها ايه، المراد من ذكر حروف اول السوره لم يذكره الله، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ايه المراد في ذكر هذه الحروف المقطعه، ولم الصحابه يصلوا الى باثر يعني حديث صحيح انه قالوا معناه، وبالتالي احنا نتوقف. ده قول تاني. انا عايز اقول في الاخر ان في نزاع في المساله، يبقى ما اقدرش اقول متشابه كلي، ما اقدرش اقول متشابه كلي، لان شيخ الاسلام ابن تيميه قرن هذه الحروف مغزاها تعجيز العرب. خلاص ده قول، وقول يعني قوي، مش ضعيف، قول قوي جدا، قول معتبر، قول معتبر جدا في المساله. واللي تبنى ان هي نتوقف ما نعرفش هي ليها حكمه، طبعا الكل متفق ان ليها حكمه، مش حاجه اسمها في القران ما فيش حكمه، تبقى مصيبه يعني. كل شيء ليه حكمه، لكن هما البعض قال هو حكمته الحكمة من الحروف ده يعلم إلا الله، وفريق قال الحكمة من الحروف لأ، إظهار قوة القرآن وعظمة القرآن وإعجاز القرآن، وأنه جاء وأنهم عجزوا عن أن يأتوا مثل هذا القرآن أو حتى بصورة بآية واحدة من كتاب الله تشبه هذا الكلام العظيم. فإذا في أقوال في المسألة ده، في أقوال تانية طبعا، في طبعا أقوال تانية ما وردتهاش لأنها ضعيفة جدا يعني، لكن في آراء تانية غير هذا، غير يعني غير هذان القولين يعني، غير هذين القولين في أقوال أخرى أنا ما أوردتهاش لأنها ضعيفة جدا. فده كلام السيوطي. وقيل المحكم ما وضح معناه والمتشابه نقيده، المحكم واضح معناه والمتشابه نقيده، يبقى ده بيتكلم ايه؟ بيتكلم على المتشابه برضو كلي نقيده مش واضح خالص. وقيل المحكم ما لا يحتمل من التأويل الا وجها واحدا، والمتشابه ما احتمل اوجه، يبقى ده متشابه ايه؟ ها النسبي، تشابه نسبي لانه واحد احتمالات، طالما في احتمالات يعني ممكن نصل لمعنى او مراد الكلمة يعني اللي ورا هذا المتشابه، يبقى اصبح متشابه نسبي. لكن لو ما قدرت اوصل خالص زي ما قلنا كده حقيقة المغيبات او وقتها او الحكمة، يبقى ده اسمه متشابه كلي. المحكم ما كان معقول المعنى والمتشابه بخلافه، ده هنا برضو محكم اللي هو على الوجه العام، والمتشابه بخلافه كأعداد الصلوات واختصاص الصيام برمضان دون شعبان قاله المواردين. طبعا يقصد هنا متشابه ايه؟ الكلي. ليه؟ لانه قالك انا مش عارف ليه رمضان، ليه رمضان بنصوم في رمضان مش في اي شهر تاني، وليه الصلوات كده الى اخر من الكلام اللي ذكرنا، يعني معنى قريب منه. وقيل المحكم ما استقل بنفسه، والمتشابه ما لا يستقل بنفسه، وما لا يستقل بنفسه الا برده الى غيره، برضه تكلم عن المحكم اللي هو المتشابه النسبي الى رده لغيره. وقيل المحكم ما تاويله وتاويله وتنزيله، والمتشابه ما لا يدرى الا بالتاويل، والمحكم ما لم تتكرر الفاظه، المتشابه المقابل، والمحكم الى الفرائض والوعد والوعيد. قاعد يذكر معنى المحكم والمتشابه، مره يذكر المحكم الكلي والمحكم اللي هو النسبي، ومره يذكر المحكم المتشابه الكلي، ومره يذكر المتشابه النسبي، ودي تتعرف زي ما قلنا بالقاعده اللي حطيناها اول الدرس عشان ما نطولش نفس في المساله. وهنا اخرج مثلا اثر عن ابن عباس قال: والمحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائده وما يؤمن به ويعمل به، ومتشابه منسوخه ومقدمه واخره وامثاله واقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. عايز يقول ايه؟ عايز يقول المحكم ذكر بعض الامور في المحكمات، والمتشابه اللي هو المنسوخ، لكن الامور المتشابه برضو كده كل ده عمال يجعل يعني يجيب انواع من المحكم المتشابه. من المتشابه المنسوخ متشابه نسبي، لان ممكن عالم يقر ان هذه الايه دي منسوخه، عالم تاني يقول لا، وناخد في الناسخ والمنسوخ، في نزاع وقع من اهل العلم في مساله الناسخ والمنسوخ ومقدم واخره. برضو الباب اللي بعده هو يتكلم عن مقدمه ومؤخره، مقدمه ومؤخره هيتكلم عن الباب الجاي. يبقى هو كل ده في الباب ده كله لغايه هنا بيتكلم برضو عن اللي اوردوه في المحكم المتشابه. حتى انا ذكر في المتشابه البلاغنا الف لام ميم صاد والكلام ده، ان هو رؤيا عن اكرمه وقتاده غيرهما، ان المحكم الذي يعمل به ومتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به الى اخر الكلام. هم يعني جاء على فصل بقى قال: اختلف هل المتشابه مما يمكن الاطلاع على علمه او لا يعلم الا الله، على قولين منشأهما الاختلاف في قوله والراسخ هنا في العلم، هل هو معطوف ويقولون حال، ام مبتدا وخبره والراسخون والواو للاستئناف. وعلى الاول طائفه يسيره منهم مجاهد، وهو روايه عن ابن عباس، فاخرج ابن المنذر عن طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله وإلا الله والراسخون في العلم، أو إلا الله والراسخون في العلم. وهنكمل يعني أنا ممن يعلم تأويله، الأثر يصح عن ابن عباس لما قال أنا ممن يعلم تأويله، إذن دل على أنه التأويل أو يعلم تأويله قلنا يبقى على معنيين، تشابه كلي وتشابه نسبي. أيضا أخرج عبد ابن حميد عن مجاهد في قوله والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به، برضه صحيح يعلمون تأويله. إذا النبي أكر إن العلماء يعلموا التأويل، أيوة في أمور الله سبحانه وتعالى يعلمها واحد لا يعلم إلا هو، في أمور يعلمها وأعلمها للعلماء أو فتح لهم في هذا الباب. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال الراسخون في العلم يعلمون تأويله ولم يعلموا تأويله، ولو لم يعلموا تأويله لم يعلموا ناسخه ومنسوخه، ولا حلاله من حرامه، ولا محكمه من متشابه، إلى آخر الكلام. وكان أثر ضعيف، لكن بيقول لك ده اختيار النووي رحمه الله شرح مسلم، أن الأصح أنه الأصح، لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته. مفيش كلام، مفيش حاجة اسمها أنه أمور متشابهة كاملة لا يعلمها إلا الله، لا، في أمور متشابهة ربنا استأثر بها في علم الغيب عندي، وفي أمور من متشابه النسبي لأعلم للعلماء، لأنه أنا عندي القرآن يقول وأنزلنا إليك الكتابة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، أعوذ بالشيطان الرجيم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والله سبحانه وتعالى يقول ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء، فعش إن في حاجة تبقى شرحها في الكتاب، يعني القرآن كله معلوم للعباد. في أمور لابد نرجع فيها لأهل العلم، ما فيش حاجة في القرآن اسمها مش معلومة مجهولة، إلا باستثناء زي ما قلنا اللي هي وقوع أشياء مش هتفي، يعني مش هتضرني في علمي أو مش هتضرني في ديني ولا إيماني، لما ما أعرفش مثلا الساعة إمتى هتقع، لكن أنا مؤمنة إن في الساعة وفي قيام الساعة، لكن إمتى التوقيت مش هيضرني لا في ديني ولا في إيماني. لكن ربنا بين لنا في القرآن في قيام ساعة وأحداث الساعة، ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وكل ده كوني بقى لا أعلم التوقيت ده ما يضرنيش لا في إيماني ولا في علمي ولا في حاجة خالص. وكذلك الأمور أخبرنا إن في علامات للساعة، كل ما فهمش تفاصيل الامور دي برضو مش هتضرني في ديني. اخبرنا عن صفاتي، كل ما فهمش حقيقه الصفه على الوجه الكيفيه، لا، ما دي ما لا تضرني في دين، لكن انا حاجه تكون لها يعني علاقه بالدين وانا ما لا ما يعني ما اعرفهاش، دي مستحيل اي حاجه في القران ما تتعرفش، مستحيل يعني. طيب اذا الراسخون في العلم بيعلموا تأويل هذا، ولا ابن عباس أنا قال أنا مما أعلم تأويل، مقصود به التفسير الصحيح الموافق للمنهج النبوي، منهج أهل السنة والجماعة هو على ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم، ده مقصود ويعلم تأويله إلى الله. والراسخون في العلم يبقى التفسير اللي هو التفسير بالمعنى الصحيح اللي كان على هدي السلف.